إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في مقدمة سنن ابن ماجة رحمه الله، وتوقفنا عند فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر نزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: أخبرنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. قال: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال: حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال: حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. قال: حدثنا محمد بن الحارث المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب فقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار؟ قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به.
نعم. هذا الباب بغير ذكر كلمة باب، فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في النسخة التي حققها وراجعها الشيخ شعيب الأرناؤوط، فضائل عمر قبل الحديث الذي بدأنا به، مذكور هذا العنوان قبل هذا الحديث الذي بدأنا به، ومحله المناسب في هذا الباب. في نسختك على ما أنا ذكرت، في نسختك فين؟
هذا الحديث الأول
اللي احنا قريناه. أيوة. في نسخ أخرى تأخر هذا العنوان إلى محل ما قرأنا، كما قرأنا الآن، ويبدو أن هذا هو الأضبط، هذا هو الأضبط في الترتيب، والله أعلم. هذا الباب فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل. أما الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله أن الملائكة استبشرت بإسلام عمر، فأقول سنده من جهة الرواية ضعيف، سنده من جهة الرواية ضعيف، لكن معناه أن الملائكة يشعرون بما يكون في الأرض، ويستبشرون بأمور الخير التي تحصل، وبما يحصل فيه نصر الإسلام والمسلمين، فإن هذا نصوص أخرى تؤيده، وإن لم يأتي بخصوص عمر نص صحيح صريح. ولعل هذا عذر ابن ماجه في إراده لهذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وأحاديث أخرى تفيد أن الملائكة مع المؤمنين، تقف معهم تعينهم، ويعني الله عز وجل وكلهم بمثل هذه الأمور. فحصول استبشارهم بإسلام عمر مع ما يعلمونه من قوة عمر وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لا يمنع أن يكونوا قد استبشروا بإسلام عمر، فلعل ابن ماجه رحمه الله من أجل هذا المعنى أورد هذا الحديث، والله أعلم. المسألة الثانية، الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب حديث: أول من يصافحه الحق، يعني أول من يصافحه الله عمر، وأول من يسلم عليه الله عمر، وأول من يأخذ بيده الله عز وجل فيدخله الجنة عمر. هذا الحديث ضعيف السند، لكن متنه منكر، فضعف السند مع نكارة المتن، إيش يصير حكم الحديث؟ ضعيف جدا. هذه عبارة العلماء: إذا اجتمع مع الحديث مع ضعف السند نكارة المتن، يوصف بأنه ضعيف جدا. فلو فرضنا صحته، نقول ما نستطيع نفرض صحته الحقيقة، لأنه أبو بكر أفضل من عمر، فلما يبدأ بعمر؟ هذه نكارة، فنكارة من جهة مخالفة الأحاديث الأخرى التي وردت في أن الجنة إنما تفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أول ما يدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوليات الرسول في الآخرة العديدة، تخالف هذا الحديث. ثانيا، تخالف ما ثبت عند أهل السنة والجماعة من فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك نقول هذا الحديث ليس فقط ضعيف السند، ولكنه ضعيف جدا، لأنه اجتمع فيه مع ضعف السند نكارة المتن. فائدة على الهامش: متى يوصف الحديث بأنه ضعيف جدا؟ إذا كان في السند راوي ضعيف قلنا ضعيف، إذا كان في السند راوي كذاب وضاع نقول هذا حديث موضوع. متى نقول حديث ضعيف جدا؟ إذا كان زي الحالة الأولى، أن يجتمع مع ضعف السند نكارة في المتن. الحالة الثانية، أن يوجد في السند راوي متهم بالكذب. الحالة الثالثة، أن يوجد في السند راوي وصفه العلماء بأنه متروك أو ضعيف الحفظ جدا، عندها نقول هذا حديث ضعيف جدا. يعني طيب، ما فائدة وصف الحديث بأنه ضعيف جدا؟ أنه لا يقبل التقوي والشواهد. هذا معنى أن الحديث ضعيف جدا، لا يقبل التقوي والشواهد، يعني بسند أو سندين لا يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، طيب، هل الحديث الضعيف جدا ممكن يتقوى؟ نقول أن يتقوى بمعنى بإسناد أو إسنادين لا، لكن إذا كثرة الطرق ما نقدر نحددها بعدد، إنما هي ترجع إلى المحدث. إذا كثرت الطرق كثرة تجعل المحدث يميل أن لهذا الحديث أصل، فعندها قد يزيله من مرتبة الضعيف جدا إلى مرتبة الضعيف، بحيث أنه بس يأتي سند واحد ضعيف ضعف معتبر يرقي إلى مرتبة. وهذه النقطة لا يفهمها كثير من يقرأ كلام ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة.
ولا يفهمها كثير من يقرأ في كلام الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ما ينتبه لهذه القضية. نحن نقول نعم الضعيف جدا لا يقبل التقوي والانجبار، بمعنى ما يجي سند يرقيه، لكن إذا كثرت طرق بهذا الأسلوب ومخارجها متعددة يقع في نفس المحدث أن هذا الحديث له أصل، لا مو على طول يحسنه بس يقع في نفسه أن هذا الحديث له أصل، فيعامله معاملة الضعيف فقط مو الضعيف جدا. فبمجرد ما يلاقي سند واحد ضعفه يسير يقول هذا الحديث حسن لغيره، يجي الطالب المبتدئ يطالع يقول كيف هذا سند ضعيف جدا، هذا سند ضعيف جدا، هذا سند ضعيف جدا، هذا سند ضعيف جدا، بس هذا السند الضعيف المعتبر، فكيف يحسن الشيخ؟ كثير في الألباني، عند الألباني في السلسلة زي كذا، كثير عند ابن عراك الكناني في تنزيه الشريعة بهذه، حتى يقف ابن عراك الكناني ايش يقول؟ يقول لا يصح ان يوصف هذا الحديث وهذا حاله بالوضع، يعترض يقول لا يوصف بالوضع، هو ارقى من الوضع، ارقى قليل، لكن ما يقول لك هو حسن، لكن يقول لك هو ما هو ضعيف بمرة. لا تجي تطالع تقول هذا السند فيه رجل سيء الحفظ جدا، هذا السند فيه راوي واهن، هذا السند فيه راوي متهم، هذا السند فيه راوي كذا، كيف الشيخ كذا يقول؟ أقول لك لأن العلماء يقولون أن تعدد الأسانيد وإن كانت ضعيفة جدا مع اختلاف مخارجها يشعر بأن لهذا الحديث أصل، فإذا جاء سند واحد ضعيف ضعف يسير رق الحديث بها معه إلى الحسن لغيره. وشوفوا تصرفات الألباني، تصرفات ابن عراق الكناني، وقد نص على هذه القاعدة ابن حجر العسقلاني، نص على هذه القاعدة ابن حجر العسقلاني. وبالتالي إذا انتبهت لهذه القاعدة مع هذه الأمور سيتبين لك وجه تصرف ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة، ووجه تصرف الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة، ووجه تصرف أهل الحديث في إرادهم الأسانيد الكثير التي ممكن يكون فيها ضعف في الموضوع في القضية الواحدة. هذا سبب أنهم هم فاهمين القاعدة، هذا سبب من الأسباب. يعني كلام الشريف يقول أنه اشتهر عند بعض طلبة العلم أن الألباني إذا ضعف الحديث فاشدد عليه يدك، فإنه لا يضعف الحديث إلا وقد استنفذ كل ما يمكن لتحسينه، أما إذا حسن الحديث فابحث وراءه وانظر، لأنه يتساهل في التحسين. والحقيقة الشيخ يطبق قواعد المحدثين، لكن الشيخ مو في كل محال يبغى يبين لك، مو في كل قضية يبغى يجلس يشرح لك، تعال أنا أشرح لك ليش أنا كذا تصرفت. هذه طريقة أهل العلم، روح شوف ابن حجر وجدت له نص على هذه القاعدة، نص كذا صريح، لا تقول لي فين، بعدين أجيب لك هو، لا تقول لي فين دحين ماني متذكر، وجدت له نص صريح إن شاء الله أبرز الليلة، إن شاء الله أبرز الليلة في الفيس بإذن الله. قدكم شفتوا الشيخ زي كذا يربط بالفيس أنت. وتصرف ابن حجر بهذه الطريقة مع حديث الغرانيق، تصرف بهذه الطريقة مع حديث الغرانيق، وإن شفاعة وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم، فإنه قال إن كثرة طرق هذا الحديث، إن كثرة طرق هذا الحديث تمنع من أن يحكم عليه بالوضع ومن أن يرد وتشعر بأن له أصل، وتشعر بأن له أصل. الشيخ الألباني لأنه استنكر المتن بمرة ما قبل هذا الكلام ورده، لكن المتن له معنى وله تأويل وله وجه، مما يجعل كلام الحافظ بن حجر أنسب، مما يجعل كلام الحافظ بن حجر أنسب. فهنا هذه قضية يدخلها الاجتهاد، لكن له كلام ثاني، هذا تصرف له كلام ثاني نص صراحة على هذه القاعدة في بعض الأجزاء الحديثية، إن ما خانتني الذاكرة إن شاء الله أجيبها الليلة بإذن الله. خلاص، فهذا يعني أنا أريد أن أبين وجه تصرف العلماء أهل الحديث حينما يأتون إلى مثل هذه المواقف. طيب، مسألة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. أقول هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعلمون أن القاعدة في حال الناس ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، قال: الناس معادن، قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهو رأى عمر وكيف هو في الجاهلية، فقال: هذا إذا أسلم سيكون قوة للإسلام وللمسلمين بإذن الله تعالى. وفعلا هذا الذي حصل. قال: كانوا يتخفون في صلاتهم، فلما أسلم عمر خرجوا إلى المسجد وصلوا أمام الناس. عمر لما جاء يهاجر قال: أنا سأخرج الليلة، من يريد شيء يأتي وراء هذا الجبل، من يريد أن يأتي وراء هذا الجبل. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بإسلامه انتقل الإسلام من الخفاء والدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية رضي الله عنه وأرضاه. وحتى لما أسلم قال صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا في الإسلام يفري فريه، يعني لم أرى أحد صنع في الإسلام ما صنعه عمر. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه اتسعت رقعة الإسلام وانتشر الإسلام في أرجاء العالم شرقا وغربا، وسن عمر سننا منها أنه دون الدواوين ونقلها من دولة فارس. وهذا التصرف من عمر إلى الآن نحن نستفيد منه في الرد على التكفيريين، نستفيد منه في الرد على الخوارج. نقول: الاستفادة مما عند الكفار من أمور لا تعارض الشرع والدين هذا أمر مشروع، بل أمر مسنون، سنه لنا عمر بن الخطاب. فإن العرب ما كانوا يعرفوا الدواوين، ديوان الجند، ديوان الجيش، ديوان كذا، ديوان كذا، والأسماء تكتب والمصاريف تصرف والأشياء، ما كانوا يعرفوا هذا. عمر أخذه من دولة فارس ونقله إلى أمة الإسلام. فدل ذلك أن مجرد الاستفادة مما لديهم من قوانين أو أمور لا تعارض الشرع ولا تعارض الدين ولا تخالف الدين هذا ليس من الحكم بغير ما أنزل الله، ليس من التشريع المخالف لشرع الله. فإذا أخذنا منهم مثلا نظام المرور، أخذنا منهم نظام الجمارك بشرط ما نطبقه على المسلمين، أخذنا منهم نظام الأحوال المدنية، أخذنا منهم نظام كذا، ما المانع نستفيد في حياتنا الدنيا بما ثبت بالتجربة عندهم نفعه. فما فعله عمر هو الأصل في هذا الباب. طبعا الشيخ ضحك قبل قليل، الجمارك هي التي تذكر في كتب الفقه باسم العشور، لا يجوز أخذ العشور على المسلمين إلا إذا كان أهل البلد بيت مال المسلمين في البلد بحاجة إلى ذلك، وهذه قضية قررها أهل العلم. ولذلك عبد العزيز بن عبد السلام السلمي لما احتاج والي مصر إلى أموال التجار قال له: أول أرجع العبيد الذين كانوا حق بيت مال المسلمين، وكانوا هؤلاء العبيد من الترك استولوا على إمارات وعلى أراضي وعلى بلاد وصاروا متولين عليها. فلما رأى الوالي في مصر كلام عبد العزيز بن عبد السلام وأن هؤلاء من حق بيت المال المسلمين أمر هؤلاء بأن يرجعوا إلى بيت المال ليبيعهم في السوق، أمروا اتباعوا في السوق لأنهم في الأصل إيش؟ عبيد ملك بيت مال المسلمين، خلاص. فصار كل واحد من هؤلاء عنده أراضي ومزارع يعطي فلوس لواحد صاحبه ويقول له: تعال اشتريني، تعال اشتريني من السوق. عشان كده قالوا الذي باع الصلاة باع الأمرة، هذه القصة حقته. والقضية كلها راجعة في النهاية إلى قضية الجمارك والعشور، لأن الوالي أحتاج أن يأخذ على التجار ضرائب، خلاص أحتاج أن يأخذ على التجار ضرائب، بيت المال محتاج. فلما أراد هذا قالوا لا، بيت المال هؤلاء كلهم اللي يتملكوا هذه الأراضي هم ملك البيت، أول شيء رجعهم لبيت المال، فإذا احتجت أفرض على التجار. يعني العلماء لا يمنعون أن يفرض الحاكم على التجار مقدار من الضريبة أو العشور إذا احتاج بيت المال، لا يمنعون من ذلك، ويقولون حتى تنتهي حاجة بيت المال، حتى تنتهي حاجة بيت المال، تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. خلاص، هذا هو الذي قصدته، أن الجمارك لا تؤخذ على المسلمين. طيب، مسألة قوله سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. أقول وخير الناس بعد عمر عثمان، وخير الناس بعد عثمان علي بن أبي طالب. على هذا أهل السنة، وهذا هو إجماعهم، وهذا هو اتفاقهم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم في ذلك بحسب مقتضى الحال، فإن الحال كان يقتضي أن يذكر فضل أبي بكر وأن يذكر فضل عمر، فذكر فضل أبي بكر وفضل عمر، لا إنكارا منه لفضل عثمان، ولكن لأن الحال ما كان يحتاج أن يذكر فضل عثمان، لأن الحال ما كان يحتاج أن يذكر فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلا يفهم من ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرى فضل عثمان بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث حديث ثابت. الحديث الذي بعده حديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام للجارية التي عند تتوضأ عن جانب القصر، وقيل له هذا قصر عمر بن الخطاب، فابتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الحديث رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وهذا وجه الدلالة فيه على فضل عمر، فإنه تضمن عدة أمور: تضمن الشهادة لعمر بالجنة، وتضمن مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لخاطر عمر، فإن الصحابة والناس ليسوا سواء في أخلاقهم، هذا إنسان غيار كثير، هذا إنسان وسط، هذا إنسان كذا، ولذلك في الزواج قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال بس دينه، قد يكون إنسان دين وصالح ولكن خلقه ما ترضاه، لا ترضاه أنت أو لا ترضاه البنت، ما عليها شيء لو ردته، ولا علي شيء أنا لو قلت له يا أخي أنت مرضي الدين إن شاء الله ولكن ما لك عندنا نصيب، ما في شيء، ما في شيء، لأنه أنت ما رضيت خلقه، ما رضيت خلقه، مو أنه خلقه سيء، انتبه كمان، لا أنت تريد يعني إنسان أسهل شوي، ما هو شديد مرة، أو لا أنت تحب الشدة وهو متساهل، فتقول لا أنا ما لك نصيب عندنا، تريد واحد شديد. الناس يختلفوا، الناس يختلفوا. الأمر الثالث يدل على مكانة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يدل على مكانة عمر رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث فيه فائدة خارج الموضوع، وهو أن الجنة موجودة وقائمة، وأنها إلى مخلوقة من الآن، مخلوقة من الآن، لا تخلق بعد، إنما هي الآن موجودة ومخلوقة، الجنة والنار. الحديث الذي يليه: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. أقول هذا الحديث حديث صحيح، صححه المحقق رحمه الله، حديث أبي ذر، إن الله مرفوعا، إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، فيه أن عمر رضي الله عنه كان ملهما، هذا اللي يقال له إمام ملهم، هذا الذي يقال له إمام ملهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له أولويات في المقام، فنزلت الآيات بتصديقه، في الحجاب فنزلت الآيات بتصديقه، في كذا، في أسرى بدر فنزلت الآيات في تصديقه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك إن الله وضع الحق على لسان عمر. عمر حينما يتكلم في الموضوع أو يستنكر المنكر، غالبا القرآن، إبان نزول القرآن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل على موافقة كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا فرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون على أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته والله. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا فرج بن فضالة نحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم.
نعم. في بعض نسخ سنن ابن ماجه فضل عثمان بالإفراد، وفي نسخة أخرى وهي التي قرأها الشيخ أسامة جزاه الله خير، فضائل عثمان بالجمع، فضائل عثمان. وفي النسخة التي قرأها الشيخ ذكر سند آخر لحديث عائشة رضي الله عنها في إن ولاك الله هذا الأمر يوما، ذكر سند آخر. في هذه النسخة التي بين يدي لا يوجد سند آخر، لا يوجد سند آخر، فهذا يظل أن النسخة اللي عندك أحسن من هذه النسخة، هذه المحققة، هذه أحسن، فيها زيادات، يعني بعض النسخ فيها زيادات. هذا الباب أو هذا الفصل من كلام من الروايات التي أوردها المصنف رحمه الله في فضل عثمان ابن عفان رضي الله عنه فيه مسائل. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. قال المحقق: هذا الحديث ضعيف جدا. انتبهوا، قال عثمان بن خالد وهو أبو عثمان المدني العثماني القرشي متروك الحديث. إذن حكمه صح ولا خطأ على السند؟ حكمه صح، لأنه قلنا إحنا الضعيف جدا هو الذي في سنده متروك أو متهم، أو راو سيء الحفظ جدا أو ضعيف عادي لكن المتن فيه نكارة، هذا الضعيف جدا. وضح هذا الكلام؟ طيب لو اجتمع في السند ايش اسوي اذا ما في فوائد في المتن؟ ابغى افيدكم في شيء ثاني عشان الجلسه تكون. اذا اجتمع في السند علتين، مثلا انقطاعين في جهتين مختلفتين، او راويين، راوي في اول السند وراوي هذا ضعيف وهذا ضعيف، هل يصير ضعيف جدا؟ لا، زي ما هو ضعيف، هذا ما يؤثر. الضعف جدا هو هذه الاوصال، هو هذه الاوصال. خلاص. طيب مسألة، أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. أقول هذا السند ضعيف، وفي المتن أيضا نكارة، فإن زينب بنت جحش هي التي زوجها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، هي التي زوجها الله من فوق سبع سماوات. ولو كان هناك فضل لبنت من بنات الرسول بذلك لافتخرت بذلك. فهذا المتن فيه نكارة، هذا المتن فيه نكارة زيادة على الضعف الموجود فيه. مسألة، أورد حديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. إيش يعني فقربها؟ أي أنها ستحدث قريبا، أي أنها قريبة الوقوع. قالوا: يا رسول الله، حدثتنا عن جبريل، حدثتنا عن الدجال فقربته فكأنه في طائفة النخل. إيش يعني؟ يعني قربت لنا زمن خروجه حتى كأنه موجود في هذا النخل الموجود قريب منا. فقربته يعني جعلت الموضوع كأنه خلاص، يعني ممكن يخرج الآن، كأنه هنا في النخل هذا الموجود جنبنا. هنا يقول فقربها فتنة فقربها، أي أخبر أن زمنها قريب. قال: فمر رجل مقنع رأسه، أو مقنع رأسه يعني مغطي رأسه وماشي كده، ما حد شايف من هو. قوله قال: فأخذت بضبعي عثمان، كأنه عرفه، الضبعي يعني العضدين اللي تحت الكتف، مسكته زي كده ودرته للرسول: هذا يا رسول الله؟ قال له: ايوه هذا. قال: ايوه هذا. هذا الحديث من دلائل النبوة، هذا الحديث من دلائل النبوة، فإن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن، وهو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله عليه آمن ما مثله عليه به آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهذه أعظم آية، وهناك أنواع من الآيات أخرى تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. النوع الأول ما احتواه كلامه من جوامع الكلم في النظم وفي البلاغة وفي المعنى، وهذا على أحد القولين في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. التفسير الأول: أوتيت جوامع الكلم يعني القرآن. التفسير الثاني: أوتيت جوامع الكلم يعني يجتمع في لفظي القليل المعاني الكثيرة. فهذا الوجه الأول من دلائل نبوة النبي في كلامه، في سنته، في أحاديثه. الوجه الثاني إخباره بالأمور الغيبية، والأمور الغيبية إما إخباره عن أمور مضت أو إخباره عن أمور حاصلة بين الصحابة في وقته أو إخباره عن أمور حصلت، فيتطابق خبره مع الواقع، وهذا وجه الإعجاز ووجه الدلالة. مثل هذا الحديث، فإن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستقع فتنة قربها، وأن هذا يكون على الهدى، ثم ما سيأتي في الحديث أنه أخبر عثمان أن الله سيلبسه ثوبا وأنهم يريدونه على أن يخلعوا على أن يخلعه، قال له فلا تطعهم. هذا خبر وقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من النوع الثاني اللي هو دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالمغيبات التي وقعت كما هي. كلمة على الهامش، ما يسمى بالإعجاز العلمي، ما يسمى بالإعجاز مثلا الإيش؟ إيه؟ إيه؟ لا لا، ما يسمى بالإعجاز العلمي، ما يسمى بالإعجاز الطبي، ما يسمى يعني بنواحي من الإعجاز ترجع إلى هذه العلوم، كلها ترجع إلى الإخبار عن المغيبات، كلها تدخل في هذا النوع الثاني اللي هو إيش؟ الإعجاز بالإخبار بالأمور الغيبية. لأنه حقيقة الكلام في القضايا العلمية أن الرسول أخبر عن قضايا علمية اكتشفوها الآن فتطابق خبره مع اكتشافهم لها. النوع الثالث من دلائل نبوته في الأحاديث ما جاء في الأحاديث من آيات بينات وقعت وشاهدها الصحابة بأعينهم، كتكسير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه وحنين الجزع ونحو ذلك. النوع الرابع من الآيات والدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ما تضمنته هذه الأحاديث من التشريع، والذي يسمى اليوم بالإعجاز التشريعي، الإعجاز التشريعي. ما عندنا في السنة إعجاز عددي، الإعجاز العددي في القرآن بس، ما تكلموا في السنة خلاص. هذه الأوجه الأربعة والقرآن أعلى آيات ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها، وهذه الأربعة تتعلق بالحديث، وهذه الأربعة تتعلق بالحديث. هذا الحديث الذي بين أيدينا والذي يليه يدخل في النوع الثاني، وهي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالأمور الغيبية التي تطابق خبره مع واقعة. أخبر عن فتن قريبة وقعت، وأخبر عن فتن ستكون بعد ذلك ووقعت، وأخبر عن كذا ووقع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حتى يقول حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الغداء. إيش يعني الغداء؟ في صلاة الظهر يعني وقت الغداء، من الغداء يعني من الفجر، وتحدث حتى جاء الظهر فصلى الظهر ثم قام وتحدث حتى جاء العصر فصلى العصر ثم قام وتحدث حتى جاء المغرب. فأخبرنا بكل أمر يكون حتى تكون الساعة. قال وإن الأمر لأراه اليوم فأتذكره من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أكون أنساه نسيت الحديث فأشوف الأمر فتذكر أن الرسول أخبرنا بذا. ذكر سلمان الفارسي قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي ذر وما طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وعندنا منه علم أو خبر. هذا المجلس الطويل، لكن الصحابة قال حذيفة فأعلمنا أحفظنا لذاك المجلس، معناته ترى نسيوا، لكن مجموعة السنة ما ضاع، إنما أفراد منهم نسيوا والباقي ما ضاع، كله ما ضاع، لكن ينسى ثم يتذكر ويبلغ. مثل مسألة في هذا الباب أن عائشة نسيت هذا الخبر، أن عائشة نسيت هذا الخبر وما تذكرته حتى حدث، أن الرسول أخبر بكذا وكذا وأنه يكون على الهدى، فقالوا له ليش ما أخبرت الناس يوم ذاك؟ كان يمكن سكنوا وهدأوا عن عثمان. قالت والله أنسيته. شوف كلامها رضي الله عنها. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ فقالت أنسيته والله. فقالت أنسيته والله. واضح يا شباب؟ طيب، مسألة، هذا الحديث الذي يليه فيه أن عثمان بن عفان أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيلقى، فهذا من باب دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بالمغيبات. أيضا فيه فضل عثمان بن عفان وأن هذا البلاء الذي جاءه وموقفه الذي وقفه من عدم تنازله عن الملك هو إيش؟ اتباعا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، طيب هل الوالي المسلم الأفضل له مطلقا في كل حال أن لا يتنازل عن الملك إذا جاء له ناس يقول لباس ألبسني الله إياه فلا أخلعه. يقول زي عثمان، نقول له لا لا لا، عثمان عثمان، أما الولاء بعد عثمان فالذي يظهر أنه إذا كانت فتنة تحصل أو قتال أو مشكلة تحصل أن الأفضل أن يتنازل، كما تنازل الحسن بن علي لمعاوية وأصلح الله به بين الطائفتين من المسلمين. وضح هذا الكلام؟ قضية عثمان خصوصية لعثمان لأنه كان على الهدى، ولأن هؤلاء منافقين، وأخبر الرسول، شوفوا في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين يدعونه إلى خلعها قال فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك. أخبر أنت من يعلمك اليوم أيها المتولي إذا جاءك الناس يريدون إخراجك، من الذي يعلمك أنهم منافقون وأنك أنت على الهدى؟ عثمان يعلم، الرسول أخبره أن أنت على الهدى وأن هؤلاء منافقون، فلا تخلع قميصك، لا تطعهم. الحسن بن علي خلع ومدح الرسول قبل أن يفعل، وهذا من دلائل نبوته في إخباره، قال إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإذا استحضرت هذا واستحضرت النصوص في إصلاح ذات البين والنصوص الواردة في درء المفاسد وجلب المصالح، فإنك تقول أيها المتولي انظر إذا كان خروجك فيه مصلحة ويمنع قتال ويمنع فتنة، فلا تقول أنا أصنع كعثمان لا أخلع قميصا ألبسني الله إياه. نقول لا، عثمان في خصوصية أن الرسول أخبر أنه على الهدى، وأن الرسول أخبر أن الذين يريدونه على ذلك منافقون. أنت ما عندك شيء من هذا، ولذلك أنظر في المصلحة، إذا كان بقائك يسبب فتنة ومشكلة يا أخي فأصلح بين الفئتين، وربنا إن شاء الله يعطيك من الأجر ما أعطى الحسن ابن علي في إصلاحه بين فئتين من المسلمين. الملك فاروق لما خرجت عليه الجيش، خرج عليه عبد الناصر وهذول، الجيش جاله والإنجليز جوله، تاريخ يعني قريب ما هو بعيد أكثر 60 سنة، جوله، قال له إن شئت قاتلناهم وما مكناهم، قال ويقتل أناس؟ قال نعم، قال لا لا أريد أن يراق دم بسببي. ترك لهم اللي هم يبغوا، ركب السفينة وراح. طبعا فكني أنه الدعاية الآن يشوه صورته، هذا موقف، وترى موقف عظيم، هذا الموقف سوار الذهب في السودان، صارت مشاكل جابوا مؤقت، فجلس علينا انحلت المشكلة وسلمهم هذا وبعد ناس سوار ذهب فعلا ناس. هذا الصح، هذا الصح، واضح؟ مو تقول لباس ألبسني الله إياه فلا أنزعه وتقول أنا زي عثمان. لا، عثمان في خصوصية أنه على الهدى وأن الذين خرجوا عليه أهل نفاق، واضح؟ طيب نمشي سيدي ولا في أسئلة؟
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول ما نصيحتكم لمبتدئ في علم المصطلح حتى يضبطه ويضبط كثرة التعريف الموجودة فيه؟
علم مصطلح الحديث خص بهذا الاسم مصطلح لكثرة الاصطلاحات فيه، ولا كل العلوم فيها اصطلاحات، لكن هذا العلم خص بالمصطلح لكثرة الاصطلاحات فيه، في كل نوع أكثر من اصطلاح، وكل ما تدرس إمام من أئمة الحديث تجد له معاني واصطلاحات خاصة. حاول الإمام ابن الصلاح أن يقرب هذا العلم في كتابه أنواع علوم الحديث، حاول وجعل له أمور، منها أنه ضبط هذا العلم بتعريف الحديث الصحيح الذي عليه الاتفاق، ثم صار ابن الأنواع على هذا التعريف، حاول. لذلك أنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ هذا العلم على أساس كتاب ابن الصلاح حتى يضبطه. لا حد يغرك يقول لك أقرأ نزهة النظر، أنا ما أرى هذا، رأيي الخاص نزهة النظر للمنتهي، وهي نظرية حاول أن يطبقها الحافظ ابن حجر، اجتهاد جديد على اجتهاد ابن الصلاح في نفس التوجه. لكن إذا بدأت بها راح تتعب. ابدأ بكتاب ابن الصلاح، أتقنه وحاول تطبق هذا العلم. الممارسة فيه هي التي تساعدك على التمكن. حاول أن تطبق، بإذن الله سينفتح لك باب في فهم هذا العلم وفي فهم مسائل هنا.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حججت هذه السنة حجة الإسلام ولله الحمد، ثم ذهبت إلى المدينة ونسيت طواف الوداع، فإذا كان علي دم ولم يكن باستطاعتي ذلك لأسباب مادية، فما الذي علي وفقكم؟
طواف الوداع بهذه الصورة التي حصلت، أنك خرجت من مكة ووصلت المدينة وما طفت، خلاص راح محله، ما يستدرك. الفقهاء يحكمون بأن على من تركه دم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم في تركه دم، فإن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وحاضت ما ألزمها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تذبح دم. وهكذا وردت روايات بهذا المعنى، أن أناس تركوا طواف الوداع فلم يؤمروا بدم، وهذا الذي يظهر أنه لا يلزم من ترك طواف الوداع دم، لا يلزم من ترك طواف الوداع دم. وقد فات محله، ما نقدر نقول له هيا رجع روح طوف طواف الوداع، لأنك أنت خلاص قد فات محله. فإن أردت من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف أنك تذبح الدم من أجل هذا فافعل. وأما أنت أيها السائل، لأنك تقول أنك لا تستطيع وأنك فقير، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا يلزمك، والله أعلم. خلاص، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.